أحكام التنوين والنون الساكنة. الحكم الأول هو الإظهار، ومعنى الإظهار هو أن النون الساكنة تظهر إذا كان بعدها حرف من حروف الحلق، وهي الهاء والألف والعين والحاء والغين والخاء، مثل من أذن، فالنون الساكنة في كلمة من تظهر لوجود الألف بعدها، ومثل ينهى، فالنون الساكنة في كلمة ينهى تظهر لوجود الهاء بعدها، ومثل ينعق، فالنون الساكنة في كلمة ينعق تظهر لوجود العين بعدها، ومثل وانحر، فالنون الساكنة في هذه الكلمة وانحر تظهر لوجود الحاء بعدها، ومثل والمنخنقة، في هذه الكلمة تظهر النون الساكنة لوجود الخاء بعدها، ومثل فسينغضون، في هذه الكلمة تظهر النون الساكنة لوجود الغين بعدها، وهاك أمثلة لإظهار التنوين قبل حروف الحلق. مهين هماز، فالكسرتان تحت حرف النون من كلمة مهين هو التنوين الذي يظهر في اللفظ نونا ساكنة لوجود حرف الهاء بعده، التي هي أول حرف من كلمة هماز. وهذا هو المثال لإظهار التنوين قبل الهاء. غاسق إذا، فالكسرتان تحت القاف من كلمة غاسق هي التنوين الذي يظهر في اللفظ نونا ساكنة لوجود الألف بعده، وهذه الألف هي أول حرف من كلمة إذا. قوي عزيز، فالضمتان على الياء من كلمة قوي هو التنوين الذي يظهر في اللفظ نونا ساكنة لوجود العين بعده. أسوة حسنة، فالضمتان على التاء من كلمة أسوة هو التنوين الذي يظهر في اللفظ نونا ساكنة لوجود حرف الحاء بعده. قوما غضب، فالفتحتان على الميم من كلمة قوما هو التنوين الذي يظهر في اللفظ نونا ساكنة لوجود حرف الغين بعده. أزواجا خيرا، فالفتحتان على الجيم من كلمة أزواجا هو التنوين الذي يظهر في اللفظ نونا ساكنة لوجود حرف الخاء بعده. هذا هو حكم إظهار التنوين والنون الساكنة، فيجب على الطالب الطالب أن يتدبر هذه الأمثلة ويكررها ليكون على علم بقاعدة إظهار التنوين والنون الساكنة، وليعلم أن هذه الأحرف الحلقية هي السبب في إظهار التنوين والنون الساكنة وليست هي التي تظهر. الحكم الثاني من أحكام التنوين والنون الساكنة هو الإدغام. الإدغام هو التلفظ بحرفين حرفا واحدا، والمراد به هو التخفيف في الكلام بحذف الحرف الأول، إما حذفا تاما أو ناقصا، فيلفظ بالحرف الثاني فقط بشكل مضغوط عليه بجهاز التكلم حيث يرتفع الجهاز إلى مخرجي الحرفين ارتفاعة واحدة، فيظهر الحرف الثاني ثقيلا مضغوطا عليه، وفي الاصطلاح يقال له مشدد. وينقسم الإدغام إلى قسمين، كبير وصغير. والقسم الصغير هو موضوع بحثنا، وتعريف الإدغام الصغير هو ما كان فيه الحرف الأول ساكنا، إما ساكنا لفظا وخطا، وإما ساكنا لفظا وهو التنوين. والحرف الثاني متحركا، فيحذف الحرف الأول إما حذفا تاما وإما حذفا ناقصا، ويلفظ الحرف الأول في الإدغام الناقص إما بغنته وإما بصفته ككونه متصفا بالإصمات أو بالإطباق، وذلك مثل لئن بسطت بسطت بسطت. والحرف الثاني يلفظ مشددا في الاصطلاح، وتوضع عليه علامة تسمى في الاصطلاح شدة. وينقسم الإدغام الصغير إلى قسمين، واجب وجائز. فأما الواجب فهو الذي يرويه الإمام حفص عن شيخه الإمام عاصم الكوفي، وأما الإدغام الجائز فهو المروي عن أئمة القراء غير الإمام حفص كل في روايته، ويجب الأخذ به في رواية راويه. ومعنى جوازه هو أنه غير منكر حين يكون غير جائز في رواية الإمام حفص، ولكنه مروي عن غيره من الأئمة. ومعنى عدم جوازه في رواية الإمام حفص هو أنه لم يروه عن شيخه الإمام عاصم الكوفي، فلا يجوز إدخاله في روايته، لأن إدخاله في روايته يكون تلفيقا، وقد أخذ علينا العهد ألا نعمل بالتلفيق. ينقسم الإدغام الصغير الواجب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو إدغام المثلين، مثل الباء مع الباء، أن اضرب بعصاك، أن اضرب بعصاك، والدال مع الدال، قد دخلوا، قد دخلوا، والميم مع الميم، ولكم ما كسبتم، ولكم ما كسبتم، واللام مع اللام، بل لا يخافون، بل لا يخافون، والنون مع النون، لن ندخلها، لن ندخلها. والقسم الثاني هو إدغام المتقاربين، مثل اللام مع الراء، قل ربي، قل ربي، والنون مع اللام، وأن ليس، وأن ليس، والنون مع الراء، من ربهم، من ربهم، والنون مع الياء، من يعمل، من يعمل. والقسم الثالث هو إدغام المتجانسين، مثل التاء مع الطاء، قالت طائفة، قالت طائفة، والتاء مع الدال، أثقلت دعوى الله، أثقلت دعوى الله، والدال مع التاء، وقد تعلمون، وقد تعلمون، والذال مع الراء، إن ظلموا، إن ظلموا، والباء مع الميم، اركم معنا، اركم معنا. تعريف إدغام المثلين هو اتفاق حرفين في المخرج والصفة. تعريف إدغام المتجانسين هو اتفاق حرفين في المخرج فقط. تعريف إدغام المتقاربين هو تقارب حرفين في المخرج فقط. الإدغام التام والإدغام الناقص. الإدغام التام هو حذف الحرف الأول حذفا تاما لفظا وصفة من المثلين أو المتجانسين أو المتقاربين. مثال حذف الحرف الأول من المثلين: اضرب بعصاك، قد دخلوا، بلى، آووا ونصروا، يدرككم الموت، ربحت تجارتهم، أينما يوجهه. هذا هو الإدغام التام. ومثال حذف الحرف الأول حذفا تاما من المتجانسين: يلهذ ذلك، بل ربكم، إن ظلموا، قد تعلمون، أثقلت دعوى الله. لهمت طائفة اركم معنا. هذا هو الإدغام المتجانس التام. ومثال حذف الحرف الأول حذفا تاما من إدغام المتقاربين ألم نخلقكم، هذا هو الإدغام التام. ومثال حذف الحرف الأول حذفا ناقصا من إدغام المثلين من نذير لوجود صفة الإغنان. ومثال حذف الحرف الأول حذفا ناقصا من إدغام المتجانسين لئن بسطت لوجود صفة الإطباق. ومثال حذف الحرف الأول من إدغام المتقاربين من يعمل من مارج من واق. هذا هو الإدغام الناقص لوجود صفة الإغنان وهي صفة النون الساكنة. إدغام التنوين والنون الساكنة مع حروف كلمة ينمو إدغام ناقص، وذلك لوجود صفة النون وصفة التنوين وهي الإغنان. وهاك أمثلة عليها: من يعمل إن ظن مما من واق. هذه أمثلة النون الساكنة. وإليك أمثلة التنوين: كثيرة يأخذونها بظلم نذقه فتحا مبينا بكرة وأصيلا. أما إدغام النون الساكنة والتنوين مع اللام والراء فهو إدغام تام، لأن النون الساكنة والتنوين بلفظه وصفته يحذف حذفا تاما. وهاك أمثلة على ذلك: يبين لنا من ربك هدى للمتقين غفور رحيم، وهو إدغام متجانس. ويشترط لإدغام النون الساكنة والتنوين أن يكون في كلمتين كالأمثلة السابقة، فإن كان في كلمة واحدة وجب إظهار النون الساكنة مثل قنوان صنوان بنيان دنيا وما أشبه ذلك. ويشترط للإدغام الصغير في رواية الإمام حفص أن يكون الحرف الأول ساكنا وليس علامة مد، لأن علامة المد ليست ساكنة بل هي مجردة من الحركة والسكون، فهي ليست حرفا مثل الذي يوسوس، ومثل آمنوا وعملوا. فإذا كان الأول ساكنا والثاني غير أصيل فلا يصح الإدغام، مثل من يشأ الله. فإن الهمزة من كلمة يشأ لا تحذف للإدغام، لأن الهمزة التي بعدها ليست حرفا أصيلا بل هي همزة وصل فلا يصح الإدغام. وأن لا يكون الحرف الأول هاء سكت، مثل مالية هلك، فإنه يجب السكت فيها على الهاء من كلمة مالية هلك، مالية هلك. ويشترط للإدغام المتجانس والمتقارب أن لا يكونا في حروف الحلق، مثل فسبحه، أبلغه، تصفح عنهم، أفرغ علينا، ودع أذاهم. ويمتنع الإدغام في كل كلمة يكون الحرف الأول فيها متحركا والثاني ساكنا، مثل زللتم، سررتم. المستثنى من الإدغام للإمام حفص من راق، بل رانا، ياسين، والقرآن، نون، والقلم. في المثالين من راق وبل رانا سكت بمقدار حركة واحدة على النون من كلمة من، وعلى اللام من كلمة بل، ولا إدغام في المثالين الآخرين. ويجب أن تظهر النون من كلمة ياسين والقرآن، ومن كلمة نون والقلم. وهذا في رواية الإمام حفص رحمه الله. بيان على الإدغام ومعناه كما حكاه ابن الجزري في المجلد الأول من كتابه القراءات العشر، قال: ألزم اليزيدي أبا عمرو إدغام طلقكن. قال الداني: وبالوجهين قرأته أنا، وأختار الإدغام لأنه قد اجتمع في الكلمة ثقلان، ثقل الجمع وثقل التأنيث، فوجب أن يخفف بالإدغام. ويقول ابن الجزري: ونحن له مسلمون. روى ذلك منصوصا أصحاب اليزيدي عنه سوى ابن جبير، واختلف في علة تخصيص هذه الكلمة بالإدغام، فقيل لثقل الضمة، انتهى. ويقول ابن الجزري: وينحصر الإدغام في فصلين، الأول في رواته، والثاني في أحكامه. فأما رواته فالمشهور به والمنسوب إليه والمختص به من الأئمة العشرة هو أبو العلاء، وليس بمنفرد به، بل قد ورد أيضا عن الحسن البصري وابن محيصن والأعمش وطلحة بن مصرف وعيسى بن عمر ومسلمة بن عبيد الله الفهري ومسلمة بن محارب السدوسي ويعقوب الحضرمي وغيرهم، ووجهه طلب التخفيف، انتهى. ويقول ابن الجزري: وأما أحكام الإدغام فإن له شرطا وسببا ومانعا، فشرطه في الإدغام أن يلتقي الحرفان خطا ولفظا أو خطا لا لفظا، مثل إنه هو، لأن المد في الضمير لا يكون خطا، وسببه التماثل والتجانس والتقارب. والمانع ثلاثة أشياء: كون الأول تاء ضمير أو مشددا أو منونا. ثم يقول ابن الجزري: فإذا وجد الشرط والسبب وارتفع المانع جاز الإدغام، فإن كانا مثلين أسكن الأول وأدغم، وإن كانا غير مثلين قلب كالثاني وأسكن ثم أدغم، وارتفع اللسان عنهما دفعة واحدة من غير توقف على الأول ولا فصل بحركة ولا روم، وليس بإدخال حرف في حرف كما ذهب إليه بعضهم، بل الصحيح أن الحرفين ملفوظ بهما كما وصفنا طلبا للتخفيف. انتهى. وخلاصة ما يستفاد من هذا التحقيق أن كلمة إدغام هي كلمة اصطلاحية يراد بها معنى التخفيف، ولا تعني إدخال حرف في حرف، ففي إدغام المثلين هو التخفيف التام إلا في النونين والميمين وفي بعض المتقاربين والمتجانسين كما بيناه فيما سبق لكل قسم مثالا. حكم الإخفاء. الإخفاء هو تحويل مخرج النون الساكنة إلى مخرج حرف الإخفاء، مثل أنفسكم، فإن مخرج النون الساكنة يكون في هذا المثال من مخرج الفاء، فنتلفظ النون الساكنة في هذا المثال من مخرج الفاء فنقول أنفسكم. والإخفاء إما أن يكون في كلمة واحدة كما مثلنا بكلمة أنفسكم، وإما أن يكون في كلمتين مثل إن فاتكم. أما إخفاء التنوين فلا يكون إلا من كلمتين، لأن التنوين لا يقع في وسط الكلمة، وهاك حروف الإخفاء الصاد، ومثاله من صبر، ومثال إخفاء التنوين مئة صابرة. الذال مثاله من ذا، ومثال إخفاء التنوين نارا ذات لهب. الثاء ومثاله من ثقلت، ومثال إخفاء التنوين مطاع ثم. الكاف ومثاله إن كان، ومثال إخفاء التنوين كراما كاتبين. الجيم ومثاله من جاء، ومثال إخفاء التنوين حبا جما. الشين ومثاله من شر، ومثال إخفاء التنوين لنفس شيئا. القاف ومثاله ينقلب، ومثال إخفاء التنوين كتب قيمة. السين ومثاله من سوء، ومثال إخفاء التنوين قولا سديدا. الدال ومثاله عند، ومثال إخفاء التنوين جانب دحورا. الطاء ومثاله من طغى، ومثال إخفاء التنوين شرابا طهورا. الزاء ومثاله ولئن زالتا. ومثال إخفاء التنوين مباركة زيتونة الفاء، ومثاله أنفسكم، ومثال إخفاء التنوين كتابا فذوقوا التاء، ومثاله أنتم، ومثال إخفاء التنوين من نعمة تجزى الضاد، ومثاله من ضريع، ومثال إخفاء التنوين عذابا ضعفا الراء، ومثاله ينظرون، ومثال إخفاء التنوين سحاب ظلمات. تسمى هذه الحروف حروف الإخفاء لأن النون الساكنة والتنوين يتحول مخرجهما إلى مخرج كل حرف من هذه الحروف، فيصير لفظ النون الساكنة خافيا لأن مخرج النون قد تحول من مكانه، وكذلك يتحول مخرج التنوين عن مكانه، فنلفظه من مخرج الحرف الذي يليه من حروف الإخفاء، ثم يشترك الأنف في أداء الغنة، ومن أداء هذه الغنة يظهر وجود النون الساكنة في اللفظ. وإليك شرح أمثلة الإخفاء. المثال الأول: من صبر. في هذا المثال نلفظ النون الساكنة من كلمة من مخرج الصاد من كلمة صبر، فنقول من صبر مع إظهار الغنة، وإظهار الغنة هذه هي الدليل على وجود النون الساكنة في اللفظ. المثال الثاني: مئة صابرة. في هذا المثال ضمتان على التاء من كلمة مئة، نلفظ هاتين الضمتين نونا ساكنة من مخرج الصاد من كلمة صابرة، فنقول مئة صابرة مع إظهار الغنة التي تدل على وجود نون ساكنة. المثال الثالث: من ذا. في هذا المثال نلفظ النون الساكنة من كلمة من مخرج الذال من كلمة ذا، فنقول من ذا مع إظهار الغنة التي تدل على وجود نون ساكنة. المثال الرابع: نارا ذات. في هذا المثال نلفظ النون الساكنة التي هي فتحتان على الراء من كلمة نارا من مخرج الذال من كلمة ذات، فنقول نارا ذات مع إظهار الغنة التي تدل على وجود النون الساكنة. المثال الخامس: من ثقلت. في هذا المثال نلفظ النون الساكنة من كلمة من مخرج الثاء من كلمة ثقلت، فنقول من ثقلت مع إظهار الغنة التي تدل على وجود نون ساكنة. المثال السادس مطاع ثم. في هذا المثال نلفظ النون الساكنة من كلمة مطاع من مخرج الثاء من كلمة ثم، فنقول مطاع ثم مع إظهار الغنة التي تدل على وجود نون ساكنة. المثال السابع أن كان. في هذا المثال نلفظ النون الساكنة من كلمة أن من مخرج الكاف من كلمة كان، فنقول أن كان مع إظهار الغنة التي تدل على وجود نون ساكنة. المثال الثامن كراما كاتبين. في هذا المثال فتحتان على الميم من كلمة كراما، نلفظ هاتين الفتحتين نونا ساكنة من مخرج الكاف من كلمة كاتبين، فنقول كراما كاتبين مع إظهار الغنة التي تدل على وجود نون ساكنة. المثال التاسع من جاء. في هذا المثال نلفظ النون الساكنة من كلمة من مخرج الجيم من كلمة جاء، فنقول من جاء مع إظهار الغنة التي تدل على وجود نون ساكنة. المثال العاشر حبا جما. في هذا المثال نلفظ النون الساكنة التي هي فتحتان على الباء من كلمة حبا من مخرج الجيم من كلمة جما، فنقول حبا جما مع إظهار الغنة التي هي الدليل على وجود النون الساكنة. المثال الحادي عشر من شر. في هذا المثال نلفظ النون الساكنة من كلمة من مخرج الشين من كلمة شر، فنقول من شر مع إظهار الغنة التي هي الدليل على وجود النون الساكنة. المثال الثاني عشر لنفس شيئا. في هذا المثال كسرتان تحت السين من كلمة نفس، نلفظ هاتين الكسرتين نونا ساكنة من مخرج الشين من كلمة شيئا، فنقول لنفس شيئا مع إظهار الغنة التي تدل على نون ساكنة. المثال الثالث عشر ينقلب. في هذا المثال نلفظ النون الساكنة من كلمة ينقلب من مخرج القاف من نفس الكلمة ينقلب، فنلفظها ينقلب مع إظهار الغنة التي هي الدليل على وجود النون الساكنة. المثال الرابع عشر: كتب قيمة. في هذه الكلمة ضمتان على الباء من كلمة كتب، نلفظ هاتين الضمتين نونا ساكنة من مخرج القاف من كلمة قيمة مع إظهار الغنة التي هي الدليل على وجود نون ساكنة. المثال الخامس عشر: من سوء. في هذا المثال نلفظ النون الساكنة من كلمة من مخرج السين من كلمة سوء، فنقول: من سوء، مع إظهار الغنة التي تدل على وجود النون الساكنة. المثال السادس عشر: قولا سديدا. في هذا المثال فتحتان على اللام من كلمة قولا، نلفظ هاتين الفتحتين نونا ساكنة من مخرج السين من كلمة سديدا، فنقول: قولا سديدا، مع إظهار الغنة التي تدل على نون ساكنة. المثال السابع عشر: عند. في هذا المثال نلفظ النون الساكنة من كلمة عند من مخرج الدال من ذات الكلمة عند، فنقول: عند، مع إظهار الغنة التي هي الدليل على وجود النون الساكنة. المثال الثامن عشر: جانب دحورا. في هذا المثال كسرتان تحت الباء من كلمة جانب، نلفظ هاتين الكسرتين نونا ساكنة من مخرج الدال من كلمة دحورا، فنقول: جانب دحورا، مع إظهار الغنة التي هي دليل على نون ساكنة. المثال التاسع عشر: من طغى. في هذا المثال نلفظ النون الساكنة من كلمة من مخرج الطاء من كلمة طغى، فنقول: من طغى، مع إظهار الغنة التي هي الدليل على وجود النون الساكنة. المثال العشرون: شرابا طهورا. في هذا المثال فتحتان على الباء من كلمة شرابا، نلفظ هاتين الفتحتين نونا ساكنة من مخرج الطاء من كلمة طهورا، فنقول: شرابا طهورا، مع إظهار الغنة التي تدل على وجود نون ساكنة. المثال الحادي والعشرون: ولئن زالتا في هذا المثال نلفظ النون الساكنة من كلمة لئن من مخرج الزاء من كلمة زالتا فنقول ولئن زالتا مع إظهار الغنة التي هي الدليل على وجود النون الساكنة. المثال الثاني والعشرون: مباركة زيتونة. في هذا المثال كسرتان تحت التاء من كلمة مباركة، نلفظ هاتين الكسرتين نونا ساكنة من مخرج الزاء من كلمة زيتونة، فنقول مباركة زيتونة مع إظهار الغنة التي هي دليل على وجود النون الساكنة. المثال الثالث والعشرون: أنفسكم. في هذا المثال نلفظ النون الساكنة من كلمة أنفسكم من مخرج الفاء من ذات الكلمة أنفسكم، فنقول أنفسكم مع إظهار الغنة التي هي الدليل على وجود النون الساكنة. المثال الرابع والعشرون: كتابا فذوقوا. في هذا المثال فتحتان على الباء من كلمة كتابا، نلفظ هاتين الفتحتين نونا ساكنة من مخرج الفاء من كلمة فذوقوا مع إظهار الغنة التي هي الدليل على وجود نون ساكنة. المثال الخامس والعشرون: المنتهى. في هذا المثال نلفظ النون الساكنة من كلمة المنتهى من مخرج التاء من ذات الكلمة المنتهى مع إظهار الغنة التي هي الدليل على وجود النون الساكنة. المثال السادس والعشرون: نعمة تجزى. في هذا المثال كسرتان تحت التاء من كلمة نعمة، نلفظ هاتين الكسرتين نونا ساكنة من مخرج التاء من كلمة تجزى، فنقول نعمة تجزى مع إظهار الغنة التي هي الدليل على وجود النون الساكنة. المثال السابع والعشرون: من ضريع. في هذا المثال نلفظ النون الساكنة من كلمة من مخرج الضاد من كلمة ضريع، فنقول من ضريع مع إظهار الغنة التي هي الدليل على وجود النون الساكنة. المثال الثامن والعشرون: عذابا ضعفا. في هذا المثال فتحتان على الباء من كلمة عذابا، نلفظ هاتين الفتحتين نونا ساكنة من مخرج الضاد من كلمة ضعفا، فنقول عذابا ضعفا مع إظهار الغنة التي هي الدليل على وجود نون ساكنة. المثال التاسع والعشرون، ينظرون. في هذا المثال نلفظ النون الساكنة من كلمة ينظرون من مخرج الراء من ذات الكلمة ينظرون، فنقول ينظرون مع إظهار الغنة التي هي الدليل على وجود النون الساكنة. المثال الثلاثون، سحاب ظلمات. في هذا المثال ضمتان على الباء من كلمة سحاب، نلفظ هاتين الضمتين نونا ساكنة من مخرج الراء من كلمة ظلمات، فنقول سحاب ظلمات مع إظهار الغنة التي هي الدليل على وجود نون ساكنة. انتهى موضوع الإخفاء، وإليك موضوع الإقلاب. الإقلاب هو قلب النون الساكنة ميما حال وجودها قبل الباء مباشرة، مثل من بعد. فإن النون الساكنة من كلمة من تقلب ميما، فبعد أن كانت من صارت من، وكذلك الأمر في التنوين سواء كان فتحتين أو كسرتين أو ضمتين. فإن لفظ التنوين نون ساكنة، وفي حال وجود التنوين قبل الباء يقلب لفظه ميما ساكنة، مثل عليم بذات الصدور. فالضمتان على الميم من كلمة عليم تلفظ نونا ساكنة، وفي هذا المثال تلفظ ميما لوجودها قبل الباء، فنقول عليم بذات مع إظهار الغنة. وهكذا كلما وجد النون الساكن أو التنوين قبل الباء فإن لفظهما يكون ميماً